الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وبه قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك الأحاديث والآثار التي وردت في نجوم الإنصات والاستماع إلى الخطيب يوم الجمعة وعدم الكلام، ولو كان الكلام أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. قال الإمام مالك عن أبي الزناد، وأبو الزناد من هو؟ عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يعني اسكت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي رواية رواها ابن عجلان في هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت عليك بنفسك. إذن إذا رأى أحد المستمعين للخطبة رجلا يتكلم في الخطبة ولا يستمع إلى الخطيب فإنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقول له شيئا، فإنه إذا أمره بالمعروف من استماع الخطبة أو نهى عن منكر وهو الكلام في الخطبة فإن الآمر نفسه قد لغى وفعل ما لا ينبغي. يقال: لغوت ألغو لغوا، ويقال: لغيت ألغى لغا. فاللغو هو اللغى، واللغى يأتي من لغي يلغى، ومنه قول رؤبة بن العجاج: ورب أسراب الحديد وهب أسراب حجيج فضني عن اللغى ورفة التكلم. هو يتحدث عن جماعات من الحجاج وأسراب من القاصدين البيت الله الحرام، وهم فضم يعني منصتون لا يتكلمون باللغو من الكلام ولا بالرفة منه. فقال: ورب أسراب حجيج فضمي جمع كاظم وهو الصافي عن اللغى ورفث التكلم. واللغى هنا بمعنى اللغو، وقالوا إن اللغو بمعنى اللغى، وقالوا إنه هذا الوزن قليل في اللغة العربية. قال ابن بري وهو من علماء اللغة: وليس في كلام العرب مثل اللغو واللغى إلا قولهم الأسو والأسى، الأسو والأسى. يقال: أصوته أسوا وأسا أصلحته. فالأسو والأسى بمعنى الإصلاح. فقال إنه لا يوجد في اللغة إلا هذان: اللغو واللغى، والأصل والأصى. قال صاحب تاج العروس: ومثله النجو والنجا. زاد كلمة أخرى: الأولون من علماء اللغة يقولون هذا الوزن لم يأتي منه إلا اللغو واللغى، وذكر ابن البري أنه لا يوجد في اللغة إلا اللغو واللغى والأصل والأسى. فزاد الزبيدي وهو تاجر يعرف القاموس النجو والنجا وهو الجلد، قالوا للجلد النجو والنجا. إذن عندنا ثلاث كلمات على فعل وفعل، اللغو واللغة والأصل والأسى والنجو والنجا. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، فأتيت بكلام لغو لا قيمة له ولا معنى. قال أبو عمر: وقد جئت بالباطل وجئت بغير الحق، واللغو هو الباطل. ومنه قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا يمالئونهم عليه. فاللغو هو كل كلام أو كل فعل لا قيمة له ولا فائدة منه. وفي هذا الاستماع إلى الخطبة وعدم الكلام فيها ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. قال أبو عمر: لا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب إنصات الخطبة على من سمعها في الجملة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت أو صح أو نحو ذلك أخذا بهذا الحديث واستعمالا له. لكن إذا لم يكن المستمع يسمع الخطبة، لأن كان الخطيب بعيدا عنه وليس هناك مكبرات لصوته، فماذا يفعل؟ هل يسكت أيضا؟ يقول أبو عمر: اختلف العلماء في وجود الإنصاف على من أريد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده عن الإمام. لا يسمع الخطبة إذا كان بعيدا عن الخطيب وهو حاضر في مكان الجمعة. فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع. إذن لا فرق بين السامع وغير السامع، فكل من حضر موضع الجمعة فإنه لا يجوز له أن يتكلم سواء سمع أو لم يسمع. إلا أن بعض أهل العلم يقول: إذا لم يسمع لا معنى للإنصات، لأنه لا يستفيد شيئا، لا يستفيد من الصلاة ولا يستفيد بقراءة شيء، هذا لا معنى له. أن يؤمر الإنسان في الإنصات لشيء لا يسمعه. يقول عروة بن الزبير: لا بأس بالكلام إذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لا بأس أن يقرأ ويذكر الله من لا يسمع الخطبة. وقال عطاء: إذا كنت لا تسمع الإمام صدق وهلل وادع الله لنفسك ولأهلك وسمه لأبنائه. إذا بعض أهل العلم يقول: إذا لم يكن السامع يسمع الخطبة فإنه لا بأس أن يستغل الفرصة ويستفيد من الوقت ويقرأ بما ينفعه من قراءة القرآن أو اشتغال بذكر الله أو بالدعاء ونحو ذلك، لأنه لا معنى للسكوت وهو لا يسمع شيئا ولا يستفيد من الخطبة التي يلقيها الإمام. طيب، وقوله فقد لغوت في بعض الروايات لهذا الحديث: ومن لغى فلا جمعة له. فهل معنى هذا أن الإنسان إذا تكلم أثناء الخطبة فإن صلاته باطلة وعليه أن يصلي ظهرا ما دام أنه ليست له جمعة؟ يقول أبو عمر: هذا محمله عندنا أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت، لا أنه أفسد الكلام صلاته، أفسد الكلام صلاته أفضلها. إذن المعنى في الحديث أنه لا ثواب بالنسبة لحضور الجمعة ولا فائدة بالنسبة له من حضوره الجمعة، ولكن صلاته صحيحة مجزئة وليس عليه أن يصلي ظهرا. هذا معنى ومن لغى صلاة جمعة له. هنا حديث رواه الإمام البيهقي وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو وهو حظه منها. إذا كان رجل يحضر الجمعة ولكنه يلغو، فهذا اللغو هو حظه من الجمعة، ليس له حظ في ثواب الجمعة. ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله فإذا أعطاه وإذا منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها بثلاثة أيام. فقوله يقول أبو عمر: فقوله فرجل حضرها يلغو وهو حظه منها ولم يأمره بالإعادة، إذن صلاته صحيحة ولكن لا ثواب له بالنسبة لحضور الجمعة. مسألة أخرى: إذا دخل داخل المسجد وألقى السلام على السامعين فهل يجب رد السلام عليه؟ أو إنسان كان في المسجد فعطس فهل نشمته؟ قال أبو عمر: اختلف قول الشافعي في ذلك، فقال في الكتاب القديم في العراق: يستقبلون الإمام بوجوههم وينصتون ولا يشمتوا عاطسا ولا يردوا سلاما إلا بإشارة. يمكن إذا سلم على الحاضرين أن يردوا بالإشارة هكذا، لكن الرد بالإشارة في غير هذا الموقع وفي غير الصلاة غير جائز. لكن إذا سلم على مصل هو في صلاة أو سلم على من يستمع الخطبة فإنه لا بأس أن يردها بالإشارة ولا يتكلم. طيب، وقال في الجديد بمصر: ولو سلم رجل كرهته له. إذا سلم أحد القادمين إلى المسجد يقول: كرهته له ورأيت أن يرد عليه أو أن يرد عليه بعضهم، رأيت أنه ينبغي لبعض الحاضرين أن يردوا عليه، لأن هد السلام فرض. هذا هو علة الفقه، لأن هد السلام فرض. ورأيت ولو عطس رجل والإمام يخطب في الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة واختاره المزني. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: هل قال أثرا: قلت لأحمد: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم. قيل له: يصمت العاجز أيضا؟ قال: نعم. فقالوا: إنه كله مشروع، هد السلام مشروع وتشميت العاطس مشروع، وإن اختلف أهل العلم في ذلك. وقالوا: إن كلا عمل بالأحاديث، فاستماع الخطبة لا بد منه ورد السلام أيضا لا بد منه، فإنه يرد على المسلم في لحظة، فإذا هد عليه سلام فإنه قد عمل بالنصوص كلها، حيث استمع الخطبة في غير هذه اللحظة ورد على المسلم سلامه. فقالوا: إنه يرد ويصمت ولا بأس بذلك، ويستمع إلى الخطبة فيما بعد ذلك. طيب، قال مالك في هذا السند عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: وخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي. قالوا يقال له ثعلبة بن أبي مالك القرظي أبو جعفر. قال الإمام البخاري: مدني هو إمام بني قريظة. قال ابن معين: يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثعلبة أنه عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة. كان الناس يذهبون إلى المسجد ويبكرون فيه إلى المسجد يوم الجمعة فيشتغلون بالصلاة وقراءة القرآن والأذكار، ومنهم من يصلي ومنهم من يذكر الله سبحانه وتعالى، وليس هناك حصر أو عدد معين لما يصلي المصلي يوم الجمعة، بل إنه يشتغل بالصلاة ويصلي نقلا حتى يحضر الإمام. فيقول هنا: كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. إذن الصلاة ليس لها حد معين لا يزاد منه أو لا ينقص منه، بل إنهم يصلون كل حسب ما كتب له وقدر. يقول: فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن. في بعض النسخ في هذا الكتاب: وأذن المؤذنون، وهي النسخة التي وقف عليها الإمام أبو عمر بن عبد البر، حيث ذكر أنه عنده نسخة من الموطأ فيها وأذن المؤذنون. طيب، وأذن المؤذنون. إذن كلتا الروايتين أو كلتا القراءتين صحيحة. قالوا: كيف يؤذن المؤذنون؟ قال بعضهم: إنه في بعض المساجد كان المؤذنون جماعة، هذه الجماعة يؤذنون مع بعض حتى يخرج الصوت بقوة ويسمع الناس، لأنه لم يكن في الزمان الأول هذه المكبرات. وقد صليت بعض الصلوات في الجامع الأموي بدمشق، فرأيت أنهم عندما يؤذنون يتقاسمون الأذان، فتقوم عشرة في زاوية من زوايا المسجد، وعشرة في زاوية أخرى، وعشرة في زاوية أخرى، وعشرة في زاوية أخرى، فيبدأ واحد ويقول: الله أكبر الله أكبر، ويقول الآخرون: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم تقول المجموعة الأخرى: الله أكبر الله أكبر، ويستمر الأذان قدر عشر دقائق، لكن كل من في المنطقة يسمع هذه الأصوات المزعجة المتكررة، فيأتون إلى المسجد. ويظهر أنه كان في بعض الأحيان أو في بعض الأماكن يؤذن أمام الإمام أو أمام الخطيب أكثر من واحد، لأن هنا يقول: وأذن المؤذنون، وهي رواية ثابتة وقف عليها الإمام أبو عمر بن عبد البر، وهي في بعض النسخ التي عندي. يقول: فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، وهذا الأذان كانوا يسمونه أذان الجو، يعني نمط معين من الأذان، إذا أرادوا أن يصنعوا وليست عندهم أدوات أو آلات لرفع الأصوات يؤذنون هكذا، ويقولون هذا أدرى أو أدعى إلى استماع الأصوات بالنسبة للناس. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، قال ثعلبة: وجلسنا نتحدث. إذن كانوا يشتغلون بقراءة القرآن وذكر الله والصلاة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن، يعني دخل في الأذان، يقول: جلسنا نتحدث أثناء الأذان، يعني يرددون على المؤذن، لكن مع ذلك يتحدثون وكل يقول ما يريد أن يقوله. فإذا سكت المؤذنون وفي نسخة: فإذا سكت المؤذن وقام عمر بن الخطاب يخطب أنصتنا، سكتنا. إذن كانوا يستفيدون من هذه الفرصة ويتكلمون أثناء أذان المؤذن، مع أنهم يردون على المؤذن أيضا ويجيبونه. فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. طيب، قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة. إذن إذا خرج الإمام ودخل المسجد فإن الصلاة تقطع، صلاة النوافل، وكلامه يقطع الكلام. وإذا بدأ في الكلام، بدأ في الخطبة، ينصت الناس ويمتنعون عن الكلام، فالكلام يقطع الكلام والخروج يقطع الصلاة. طيب، يقول أبو عمر: هذا كله يدل على أن الأمر بالإنصات ليس برأي، وإنما هو سنة يحتج بها أو يحتج بها كما احتج ابن شهاب. كان ابن شهاب يقول: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، يقول هذا ليس برأي وإنما هو سنة، وابن شهاب يحتج بالسنة في مثل هذا. يقول: لأن قوله خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام خبر عن علم علمه لا عن علم اجتهده. طيب، إذا كان خروجه يقطع الصلاة، فهل إذا دخل أحد بعد الإمام، بعد دخول الخطيب والخطيب يخطب، يصلي النافلة أو التحية أو ما أشبه ذلك؟ اختلف. يقول أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ودخل المسجد أنه يقعد ولا يركع، في حديث ابن شهاب هذا، وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره. يقول: ومن الأدلة في هذا حديث أبي الزاهرية قال: قلنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذينا. يقول أبو عمر: لم يأمره بالركوع، بل أمره أن يجلس دون أن يقع. هذا الآتي الذي تأخر وقام يتخطى رقاب الناس لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: قم ركعتين أو قم وصلي ركعتين ثم اجلس، لا، بل قال له: اجلس فقد آذيت. وكذلك عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام قويت الصحف واستمعوا الخطبة، فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة لطي الصحف فيما عدا ذلك. إذن الصحف التي تكتب له فيها هاتان ركعتان قد طويت فلا يكتب له شيئا، فلا فائدة إذن من الاشتغال بركعتين أو ما أشبه ذلك، بل إنه إذا دخل المسجد يجلس ويستمع الخطبة. طيب، وقال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور والطبري إلى أن لكل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع، في حديث جابر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه. ما هي هذه الأحاديث؟ منها: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا. قال صل ركعتين وتجوز فيهما. يقول أبو عمر هذا الحديث روي عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة. إذن في هذه الأحاديث أن هذا الرجل إذا جاء المتأخر إذا جاء فإنه ينبغي أن يصلي ركعتين على حديث سليك الغطفاني، لكن الأولون يقولون ويعتذرون أو يجيبون عن هذا الحديث بإلة أو بعذر أو بجواب ليس فيه معنى صليح أو ليس فيه ذوق. قالوا إن المقصود من صلاة هذا الرجل أن هذا الرجل كان فقيرا وأنه كان صاحب حاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ليراه الناس فيتصدقوا عليه. هذا جواب ليس بذاك يعني. ليس جوابا معقولا. طيب، يقول أبو عمر استعمال الحديثين، وهذه الخلاصة وهي خلاصة جيدة، قال استعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع وإن شاء لم يركع، هذا خيار. إذا صلى فإنه قد عمل بحديث سليم، وإذا لم يصلي فإنه قد عمل بحديث إبليس فقد أذن. إذن هذا إنسان له خيار، إما أن يجلس وإما أن يصلي. لا نقول له يتحتم عليه أن يصلي ليؤدي السنة، لا، نقول الجلوس سنة والصلاة أيضا سنة. وهذا هو الجمع الذي أتى به الإمام عمر بن عبد البر. واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع وإن شاء لم يركع، كما قال الإمام مالك بإثر حديث أبي قتادة قال ذلك حسن وليس بواجب، يعني قوله يصلي يقول حسن وليس بواجب، يعني إن أراد أن يجلس فله ذلك. طيب، قال الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. طيب، هذا الأثر رواه الإمام مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، واسمه من يذكر اسمه؟ أبو النضر، ابحثوا عن اسمه. عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته، عثمان كان رضي الله عنه في خطبته يرشد الناس ويأمرهم بالأشياء التي ينبغي أن يفعلوها، يقول قل ما يدع ذلك إذا خطب، كان يكثر من هذا الكلام في خطبه. إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، لأنه لا بد من الإنصات والاستماع للخطبة، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أهل العلم إن هذا يشمل الخطبة في يوم الجمعة. فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، هذا هو الإعراب الظاهر. بعض النسخ تضبط فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع. هذا عندكم؟ ما أعراب مثل؟ من المتأخر؟ طيب، هذا مذهب عثمان رضي الله عنه، وهو أن أسأل الحاضر للخطبة ولا يسمع يسكت أيضا. إذا حضر وهو لا يسمع الخطبة فإنه يسكت. والأخذ بقول عثمان أحسن من الأخذ بقول غيره لأنه من الخلفاء الراشدين. يقول: فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت سامع. فإذا قامت الصلاة فأعدل الصفوف. فأعدلوا فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف. فأعدلوا همزته همزة الوصل لأن الفعل إن عدل يقال عدلت الشيء عدلا وعدلت أيضا تعديلا فيستعمل هذا الفعل ثلاثيا ورباعيا بالتضعيف. يقول بعض أهل العلم واللغة التشديد فيه أكثر يعني استعمال عدل أقل من استعمال عدل فعدل هو الكثير. فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف يعني سووا الصفوف وحاذوا بالمناكب. حاذوا بالمناكب وحاذا تتعدى لمفعول صريح يقال حاذا المنكب بالمنكب فكأنه حذف المفعول الأول. يقول حاذوا المناكب كأنه يقول وحاذوا المناكب بالمناكب. إذن نحن سمعنا أو رأينا محاذاة المناكب بالمناكب والكعب بالكعب لكن نسمع دائما في المساجد العقب بالعقب. ما رأينا العقب هذا؟ يقول اجعل العقب محاذيا للعقب الآخر. ما رأينا العقب لكن رأينا الكعب بالكعب والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب. إذن تسوية الصفوف تأتي من خلال مقابلة أو محاذاة المنكب بالمنكب والقدم بالقدم أو الكعب بالكعب. والكعب هو العظم الناتي. العظم إيه؟ ما رأيت أنا؟ طيب ربما تكون أبحث. فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. إذن اعتدال الصفوف وتسويتها من تمام الصلاة. ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. إذن كانوا يشهدون في تسوية الصفوف لأن تسويتها من تمام الصلاة. فكان يرسل رجالا يدورون في الصفوف ويقيمونها ويسوونها. فإذا انتهوا من تسوية الصفوف جاءوا وأخبروه بأن الصفوف قد استوت فحينئذ يشرع أو يشرع في الصلاة ويكبر. وفي هذا الاهتمام بتسوية الصفوف في الصلاة. الأثر الذي بعده قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. أن اصمتا. يقول هنا الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان في أثناء الخطبة والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما رماهما بالحصباء. الحصباء ليستمع إلى الخطبة وينقطع عن الكلام. قالوا ولو أشار إشارة مفهمة أن يسكتوا كان أولى. يقولون لأنه ورد النهي عن الحصباء للناس فقالوا إن عبد الله كان يفعل هذا ولو أشير إشارة مفهمة. أن اسكتوا كان أولى من رمي الحصباء بهما. فإذا رأى أحد السامعين الخطبة رجلا يتكلم مع آخر فإنه يشير له بأن يسكت ولا يتكلم، لا يقول له اسكت أو لا تتكلم أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا قال له هذا الكلام فقد لغى مثل ما لغى هو، وأفسد عليه ثواب الجمعة كما أفسده هو بالكلام. إذا لا أحد يتكلم، وإذا أراد أحد أن ينصح آخر يتكلم فإنه يشير له بأن يسكت. قال مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك فعد من المصيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعود. الإمام مالك بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان آخر إلى جنبه فسأل هذا الشامت المشمت سأل عن ذلك سعد بن المسيب فنهاه عن ذلك. هل هذا السائل سأل سعد بن المسيب أثناء الخطبة وأيضا سعيد نهاه أثناء الخطبة؟ لا، بل المعنى أن هذا الإنسان الذي شمت هذا الإنسان سأل سعيدا بعد الخطبة والصلاة ما رأيك فيما فعلته؟ فقال نهاه وقال لا تفعل ولا تفعل. إذن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا سمع عابسا فإنه لا يشمته. الأثر الذي بعده قال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. مسألة أخرى وهي أنه إذا انتهت الخطبة ونزل الإمام من المنبر هل يجوز للناس بين نزوله من المنبر ودخوله في الصلاة أن يتكلموا لهم ذلك؟ قال ابن شهاب لا بأس بذلك. وقد سبق أن الناس أو الرجال الذين وكلهم عثمان بتسوية الصفوف كانوا يأتونه ويتكلمون معه ويخبرونه بأنهم قد استوت أو بأن الصفوف قد استوت. إذن لا بأس أثناء نزول الإمام من المنبر أو أثناء جلوسه بين الخطبتين أن يتكلم الناس فيما يعنيه. ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة؟ قال الإمام مالك بهذا السند عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال يحيى قال مالك قال ابن شهاب وهي سنة. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. إذا أدرك مع الإمام ركعة يوم الجمعة فإنه يضيف إلى هذه الركعة التي أدركها مع الإمام ركعة أخرى وتتم له صلاة الجمعة. قال يحيى قال مالك قال ابن شهاب وهي سنة، هذه هي سنة. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وأهل العلم ببلد الإمام مالك هي المدينة النبوية كانوا يرون هذا أيضا، وذلك الإمام مالك يستدل على هذا في الحديث المقطوع أيضا. قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الإمام مالك بعد أن نقل عن من أدركه من أهل العلم ببلده وهي المدينة قال أيضا هذا الحديث يدل على ذلك، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا ابن أبو بكر العربي أحيانا يأتي ببعض الفوائد في أثناء شرحه لهذا الكتاب، فوائد ليس شرحا يعني بمثابة شرح ابن عمر، ولكنه أحيانا يأتي ببعض الفوائد. يقول: إن ترك رجل الجمعة متعمدا فقد أذنب ذنبا عظيما وحرم نفسه أجرا كريما، ولذلك كفارة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. رجل تعمد ترك الجمعة، يقول إنه أذنب ذنبا عظيما وحرم نفسه أجرا كريما، ولذلك كفارة قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فوعى صمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بن ماجه بن حبان في صحيحه. طيب، من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن هذه المسألة هي السنة فيها أن من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فإنه قد أدرك الجمعة ويضيف ركعة أخرى إلى ما صلى مع الإمام. وفيها مذهبان آخران، منها مذهبان بعيدان كل واحد عن الآخر في طرفي نقيض. القول الأول البعيد قول من يقول: من لم يحضر الخطبة ولم يستمع الخطبة فإنه قد فاتت عليه الجمعة ويصلي مع الإمام ولكنه يصليها ظهرا. هذا روي عن عطاء بن أبي رباح يقول: لا بد من الحضور استماع الخطبة لمن يريد أن يصلي الجمعة، فإنه إذا فاتت سماع الخطبة أو فات سماع الخطبة لرجل ما فإنه لا يصلي الجمعة ولكنه يصلي مع الإمام ظهرا. القول الآخر وهو قول بعيد في الطرف الآخر وهو قول الحنفية، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين، إذا أدركه في التشهد قبل أن يخرج من الصلاة ويصلي فإنه يصلي ركعتين، هذا قول الحنفية. لكن يقول أبو عمر: قد أجمعوا أن إدراكها بإدراك الركوع مع الإمام دليل على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة لم يدركها، لأن هذا مفهوم الحضار، ومن لم يدركها لزمه أن يصلي ظهرا. هذا المفهوم لا بد أن يكون له معنى. الحديث يقول: من أدرك ركعة، فمعناه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، هذا مفهوم الحديث. طيب، قال الإمام مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس. رجل كان يصلي مع القوم في زحمة شديدة، فإن بما ركع مع الإمام سبقوه بالسجود فلم يجد موضعا يسجد عليه فبقي واقفا. يقول: هذا الرجل إذا بقي واقفا ولم يجد موضعا يسجد عليه حتى يفرغ الإمام من صلاته أو يقوم للركعة الثانية، يقول: إن قدر أن يسجد فليسجد، وبناء على ذلك فإن له ركعة تامة ويأتي بعد الإمام ركعة أخرى. وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. هذا الرجل لم يستطيع أن يسجد بعد رفع الناس من السجود أيضا ففاتت عليه هذه الركعة، يقول، أو أنه كان تأخر فصلى ركعة ثانية مع الإمام ولم يستطيع أن يسجد حتى خرج الإمام من الصلاة، يقول: فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا، لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام وقالوا إن قوله أحب إلي لا يدل على أن المسألة عنده سنة، وإنما عليه أن يصلي ظهرا لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة. فهذا تعبير قالوا إنه أحب إلي لا يدل على أن المسألة من باب الاستحباب والند، وإنما المسألة عند الإمام مالك وعند غيره من الفقهاء أنه إذا لم يدرك مع الإمام هذه ركعة فإنه يصلي ظهرا. ما جاء في من رعف يوم الجمعة؟ قال يحيى قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا. رجل كان في الصلاة يوم الجمعة أو كان أثناء حضوره أو سماعه للخطبة فخرج لينظف نفسه من هذا الدم، يقول فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته لأنه يصلي ظهرا، هذه مسألة واضحة. قال يحيى قال مالك الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف يرعف أو يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. رجل كان يصلي مع الإمام فركع معه ركعة ثم أصابه الرعاف فإنه يخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. هذا الرجل صلى مع الإمام ركعة فأصابه رعاف في الركعة الثانية فخرج ليغسل الدم عن نفسه، فإنه إذا أدرك الإمام وقد انتهى من الصلاة أنه يبني على ما صلى ويضيف ركعة إلى ركعة سابقة، لكن بشرط أن لا يتكلم أثناء غسله أو غسله للدم. قالوا ولا يضره استدباره للقبلة بشرط أنه لم يتكلم، فإذا لم يتكلم وذهب وغسل الدم عن نفسه ورجع فإنه ما زال في صلاة ويضيف ركعة أخرى إلى الركعة التي صلاها مع الإمام. قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. هذه مسألة يعني شيء من التسلط، يعني أنه لا بد أن بعض الفقهاء يرون أنه لا بد أن يستأذن المستمع الخطبة إذا أصابه شيء رعاف أو شيء، لا بد أن يستأذن الإمام. لكن الإمام مالك يقول ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة، إذا أراد أن يخرج يخرج ولا يستأذن. لكن مع ذلك كان بعض العلماء يرون أنه ينبغي لهذا الإنسان الذي حصله رعاف أو ما أشبه ذلك أن يستأذن الخطيب فيقول يعني يرفع إصبعه يقول أريد أن أنصرف. يقول هنا قال محمد المصيرين كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة في الرجل يحدث أو يرعف والإمام يخطب، فلما كان زمن زياد كثر ذلك، فقال زياد من أخذ بأنفه فهو إذنون لا يحتاج تأخذ أنفك وتنصرف. زياد من أبيه كان يعني يخطب زمن التابعين فيقول يعني لا بأس أن ينصرف، لكن إذا أخذ أنفه فإن هذا بمثابة الإذن في الخروج. هذا الباب الذي بعده. ما جاء في الصعي يوم الجمعة؟ قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة واسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة صبوا إلى ذكر الله. هذا الباب يتحدث فيه الإمام مالك عن السعي لحضور الجمعة يوم الجمعة، قالوا السعي في اللغة المشي على الأقدام، ثم يستعار لكل تصرف سواء كان معه مشي أو لم يكن. هذا أصل السعي، أنه كان المشي على الأقدام بقوة، ثم استعمل بعد ذلك لكل تصرف سواء معه مشي أو لم يكن معه مشي. واستدلوا بقول زهير بن أبي سلمى في معلقته، يقول سعى ساعي غيب بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. قالوا إن قوله سعى ساعي غيب بن مرة يريد أنهما تصرفا في الصلح وإطفاء نائرة الحرب، وذلك يكون بمشي وبغير مشي. فقالوا إن السعي معناه في الأصل المشي، لكن بعد ذلك يستعمل في كل تصرف. فالسعي يوم الجمعة هو الذهاب إلى المسجد، وليس من السعي أن يجري في الحضور إلى الجمعة. قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال ابن شهاب: كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وهذا تفسير وليس قراءة وليس تلاوة، وهي من الروايات الشاذة، وقد جاءت على أنها تفسير وليست على أنها قراءة. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض. الإمام مالك يقول السعي هنا إنما هو العمل، يعني في الذهاب إلى الصلاة، وليس جريا إلى الصلاة. يقول والسعي في كتاب الله هو العمل والفعل، يقول تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، ومعناه يعني أفسد في الأرض. وقوله: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، معناه أنه يأتي، وليس من الشرط أنه كان يجري. وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم من شتى، يعني إن أعمالكم مختلفة، ومنهم من يشتغل في معصية الله ومنهم من يشتغل في طاعة الله. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاستداد ولا الجري بقوة، وإنما عنا العمل والفعل. إذن السعي هو العمل والفعل، وليس جريا ولا الاستداد في الجري. واستدلاله في موضعه، وقد أتى بالأدلة على معانيها. الباب الذي بعده: ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. إذا كان إمام الناس ورئيسهم يسافر وجاء على قرية من القرى التي في ولايته أو في حكمه، ماذا يفعل؟ قال يحيى: قال مالك: وإذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة. قرية كبيرة فيها الجمعة، يعني يجب أن يقيموا الجمعة فيها، والإمام مسافر، فخطب وجمع بهم، فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. فإذا جاء إلى هذه القرية التي كان يجب أن يجمعوا ويصلوا الجمعة، فجمع بهم الإمام وخطب بهم وصلى بهم، يقول: فإنهم يجمعون معه. وهذا أمر واضح، كانوا يجمعون، فجاء هذا الإمام وجمع بهم وصلى بهم، فإنهم يجمعون معه. قال مالك: وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة، ولا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع منهم معه من غيرهم. قرية أخرى فيها رجل أو رجلين مثلا، وليس الجمعة عليهم، فجمع بهم الإمام هذا وهو مسافر، يقول: لا جمعة له، بالنسبة له لا جمعة له، لأنه هؤلاء أهل القرية لا جمعة عليهم، وهو أيضا مسافر لا جمعة عليه أيضا، يقول فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية. بالنسبة له لا جمعة له لأنه مسافر، وبالنسبة لأهل القرية لا جمعة لهم لأنهم ليسوا من أهل الجمعة، ولا لمن جمع معهم من غيرهم، ولا للآخرين الذين كانوا مع الإمام من غير أهل تلك القرية أيضا لا جمعة لهم. والمسلم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمصافر صلاة، فإذا صلى وراء الإمام ركعتين أهل تلك القرية وغيرهم ممن حضر يقول فإنهم يتمون لأنهم ليسوا بمسافرين. أما الإمام ومن معه فإنهم يصلون ركعتين، وهاتان ركعتان اللذان صلوهما فإنهما بمثابة ركعتين على المسافر، لكنهم أخطأوا مثلا في رفع الصوت أو الجهر بهما، هذا خطأ، لكن تعتبر هاتان ركعتان هما الركعتان اللذان كانوا يصلون في غير الجمعة. فهؤلاء أهل القرية وغير أهل القرية ممن ليس عليهم جمعة فإنهم يتمون الصلاة ظهرا بعد سلام الإمام على ركعتين، وأما الإمام ومن معه من المسافرين فإن هاتان الركعتان اللتان يعتبر أنهما جمعة بمثابة ركعتين اللتين كانوا يصلونهما وقد أجزأت. قال يحيى قال مالك ولا جمعة على المسافر، هي مسألة تجمع عليها لا جمعة على المسافر، نكتفي بهذا القدر. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.